الوجه الآخر الذي يمكن الاستدلال تأتي إيمان به. الشهرة، الشهرة في نفسها موجودة أكيدا، وحسب فهمي أن كل المصادر التي تعرضت لها مقروءات مقام المصلي ذكرت بيوت الغاية مع ذلك من الأمور، فالشهرة مطمئن بها صوريا إلا أن المقام محل إشكال من جهتين في الحقيقة وليس جهة واحدة. الجهة الأولى الاهتمام أو يقين، والاهتمام هنا يكفي في أن نقول بأن هذه الشهرة مدركية، والشهرة ليست أحسن حالا من الإجماع. إذا كان الإجماع على كونه مدركيا يسقط عن الحجية، فالشهرة أيضا على كونها مدركية طبعا تسقط عن الحجية. ولا شك أنها مدركية بالوجوه التي قلناها فيما سبق في هذه الرواية التي قلناها وغيرها. حالة من الزمن بعد وعد كذا وكذا أكل شيء من هذا قبل أربع دقائق. روايات المهم بين يدي الفقهاء يمكن أن يعتمدوا عليها بهذا الصدر. إذا فيكون الاعتماد على المدرك يعد الشهرة مضافا إلى نقطة بعض الأخرى إحتاج آخر وحاصله بأن الشهرة في نفسها كبرية ليست بحجة، وإنما بل أن حجة وإجماع المعصوم وذلك من الأمور الإجماع الكامل الذي يدل على رأي المعصوم. وأما بل الإجماع الناقص فصحة تعبير المسمى بالشهرة فليس بحجة. لكن من هذه الناحية إنجاز طبعا ايجاد اخبار من بلغ واخبار من بلغ صحيحة السنة ومتعددة السنة تهتمي هذه الناحية. اخبار من بلغ تجعل هذا وغيره شنو صغرى في الاخرات. المشهور بلغني وبلغني باطلاق تلك الروايات التي هي شنو بطائف او عذراء او تيت او تيت. بلغني انه الصلاة في بيت هلا مقروفة والصحيح مؤذن تقرأت عليها وإن لم يكن الحكم معقليا ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ألا في نفسه صحيح. يقرأ الشهرة مدركية لا يعني أنه لم يدرك بذلك، بل عن طريق الشهرة وعن طريق مدركها أيضا لا بأس بذلك. الدليل الآخر الذي ما ذكره الشيخ المدام من احتمال سرائح النجاسة، أني أصلي في أرض محتمل أن تسري النجاسة منها إلى الجسم أو إلى الثوب فيكون سببا لبطلان الصلاة. والمطلوب أني أصلي قريبا لا أصلي بعيدا، أصلي بحيث يصدق أنه على فيه في بيت القلاع مع ذلك في بيت الغائر مثل قلاع المعطلية زنو. وهذا لا يصدق مع بلد مثلا خمسة أمتار أو عشرة أمتار مع ذلك، وإنما قريب بهذا الشبع وشبعين أو ثلاثة مع ذلك في تلك المنطقة يكون احتمال التنجس عاليا. هذا كل حاجة تجود الحمد لله وحده لا يكفي حديثه. وذلك أولا أن فرض وجود الصلاة هي فرض كونها بجامع الشرائع وقاصدا الموانع من أولها إلى آخرها. تصلي أي أصلي صلاة مجزية في بيت الغائب، كيف أصلي صلاة مجزية؟ أي فوق الغائط الرطب ما صارت الإتباع، وإنما يفترض المكان جامع الشرائع إما قادر بنحو السلطة وإما كن جار، وإن كان متمنكسا والموقف من السجود جامع الشرائع أيضا بطهارة أصلية وما هو ذلك من الأمور. هذا إلى بعض الجواب يجب لماذا نقول أن الصلاة باطل. وإذا احتملنا على أنه هناك شيء يقل خلال الصلاة نستصحب عدمه الطهارة وعدم وصول النجاسة أيضا تقدم اعتبارا بهذا الصدد لا بأس به. زين، ماذا من هذه النوع؟ الشيء الآخر أن الأرض بارتكاز المتشرعات كأنها تعتبر عين نجاسة، عين بيت الأرض بيت الخلاء كأنها تعتبر عين نجاسة بارتكاز المتشرعات، مع أن هذا غلط. يبدو عين نجاسة هي جرس أو طابور أو سمين أو أي شيء آخر حقيقي وليست عين نجاسة، فأقصاها أن تكون شنو هي متنجس أول إن وجد فيها عين النجاسة فقط مشكلة، لكن لا إذا كانت خالية من عين النجاسة فأقصاها أنها شنو متنجس أول، ولعلها أيضا ليست متنجس أول، وباحتمال فينا في جريان الوصول المؤمنة لأنها، وهذا أريد أن أنبه عليه، لأنها لو كانت متنجس ثاني فأنا أقول فتوى أمهم في محله بأن المتنجس الثاني لا ينجس، فلو كانت الأرض متنجس ثاني وأخبر وتنتقل رطوبتها إلى جسمي وثيابي مع ذلك لا بأس من الصلاة عليها لأنها لا تنجس، حتى لو ترقمت خلال الصلاة منها فإن جريان إشارة الطهارة الحكمية في الملاحي لا بأس به، بل كما في سائر الموارد لا يختلف أرض بيت الصلاة عن غيره. من ثمن هذه الناحية نصلي فوق المتنجس ثاني ولا إشكال، نعم لو صلينا فوق المتنجس الأول ونحن نعلم أنه متنجس أول هذا باب جواب طبعا تبطل الصلاة مع جريان النجاسة لأن ثوبي وبدني سوف يكون متنجس ثاني والمتنجس الثاني نجس لا يجوز الصلاة فيه، وأما إذا كانت الأرض متنجس ثاني فسوف يكون ثوبي وبدني متنجس ثالث والمتنجس الثالث طاهر يجوز الصلاة فيه. أشكر فمن هذه الناحية نستمر الصلاة، وإذا شفتنا أنه هل هو متنجس أول أو متنجس ثاني يجري استصحاب الطهارة في الملاحي لأنه لا نعلم أنه هل لاقى متنجسا أول أو لم يلاقى متنجسا أول، أي هل تنجس أساسا بحكم الشرع أو لا، فنستصحب عدم تنجسه بالمتنجس الأول ونصلي، ومن هذا من ناحية الشرع. ويمكن إجارة أصحابات أخرى على أي حال، هذا من هذه الناحية. بعد التنزل يعني ثالثا أنه بعد التنزل عن كل ما قلناه فغايته أن الشيخ الهمداني يعتني صليان النجاسة ومثلا طهرة عين النجاسة أو الماء منها أو نحو ذلك من الأمور إلى الثوب والبدن ووصوله إليهما، هذا يدفعه ما قلناه وهو أنه يصلي بنية رجاء الاستمرار، فإن استمر بطهارة واجتماع شرائع من أول الصلاة إلى آخرها قبلها ومعنى فسقط صلاته، لماذا نقول ببطلانها؟ ونعم إذا دليل حيث على أنه تنجس خلال صلاته ثوبا أو بدنا ولم يستطع التطهير ولم يستطع التبديل هذا إلى باب جار طبعا نقول بالبطلان، ولكنه هذه المسألة غير قائم على مجرد الاحتمال لأن مجرد الاحتمال مدفوعا باحتمال يقابله وهو أن يصلي برجاء الاستمرار إلى نهاية الصلاة، وقفلة بأنه كل إنسان لو لم يكن غافلا فإنه يصلي برجاء الاستمرار إلى نهاية الصلاة لأنه كل نفس ذائقة الموت، وأي بل نفس يسحبه ربما لا يسحب بعده النفس الآخر، فلو لم يكن غافلا لا بد أن يصلي برجاء الاستمرار لا باليقين بالاستمرار لأنه ليس على يقين أنه حال تشهده وتسليمه يكون حيا قادرا عاقلا بل جامعا للشرائع طاهرا من الحدث طاهرا من الخبث، هذا كله مما لا يعلم، فلا بد من نية رجاء الاستمرار مع الانتفاع طبعا.
ينعمون على الثلج ويأكلون على الثلج ويصلون على الثلج.
ولا يمكن الوصول الى ارض غير مثلجات لانه ربما طول متر من الثلج يتصاعد او نحو ذلك من الامور جهه. وحينئذ يضطر الانسان ان يصلي احدى الثلج. فبالنسبه الى مكان المصلي لا شك انه يمكن ان يصلي احدى الثلج. ولكنه لا يسجد عليه، هذا صحيح. زين. حينئذ طبعا هناك فرق اخر ايضا ما بين المنطقتين، وهو ان الثلج الذي يكون ثلجا كثيرا كما في القطبين يكون صلبا يمكن الصلاه عليه باستقرار، في حين ان الثلج الناتج من النزول من السماء في البلاد البارده التي ليست من القطبين في البلاد الشماليه ثلج مقابل التراب، ثلج لا تستقر عليه الارجل والاجسام ولا الجبهه، فلا يمكن الصلاه عليه من هذه الناحيه. هذا فرق اخر. المهم على ان الشيء الاخر الذي اردت الاشاره اليه ان الممنوع في الروايات ما هو؟ طبعا بعضه انه بعض هذه الروايات التي قراناها انه لا تصلي على الثلج او لا تصلي على الثلج، والاخرى لا تسجد على الثلج. هذه الاولى سالت ابا الحسن عن السجود على الثلج فقال لا تسجد في السبخه ولا على الثلج. طبعا تسجد قد يكون المراد به مطلق الصلاة، ولكنه طبعا ظاهره هو نفس السجود أي وضع الجبهة على الأرض. الثاني سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي على الثلج قال لا، فإن لم يحجر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه، أو يصلي بسط ثوبه وصلى عليه، يمكن أنه سجد عليه ليس ذلك بالضرورة ممكن، قلت ذلك احتمالا، لكن المطلب ليس هكذا، كأن الثلج هو سبب لضيق لتضايق الإنسان المصلي نفسيا، هذا متعود على البلاد الحارة، فإذا صار بناؤه على أنه تبرد رجله ويده على الثلج، حينئذ لا يستطيع أن يتوجه في الصلاة ونحو ذلك. يبسط ثوبه حتى لا تصل الرطوبة الزائدة أو البرودة الزائدة إلى جسمه فيستطيع أن يتوجه، مضافا إلى أن هذه النعمة في الثلج يعني يمكن السيطرة عليها بضغط الثوب والصلاة عليه. فالمهم على أنه لا يصلي لا أنه لا يسجد. أما أن نفهم من لا يصلي لا يسجد أي خصوص وضع الجبهة، ولهذا عن ايضا من غير في غير محله من يوم ما اكثر من مره قلنا واستبعدناه. في الحقيقه فهم انه من قوله لا يسجد يعني لا يصلي احسن واقرب ارضا من ان نفهم من لا يصلي لا يسجد، هذا صعب جدا، وانما لا يصلي اي مطلق مكان المصلي. اذا فهذه الروايه ليس فيها اشاره الى خصوص السجود. الروايه الثالثه التي ايضا كنت قراتها وهي معتبره السند قال سالت ابا عبد الله ابو الحسن عليه السلام قلت اني اخرج في هذا البلد وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج اي من كثره الثلج كما فسرنا وعليه قليلا متصله الان اقول هو الجواب أن الإمام فهم من كثرة الثلج وأجاب على الثلج في الحقيقة، ولو فهم قلة الثلج لكان جوابه شكلا آخر طبعا. قال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه. هذا شنو؟ في السؤال أصلي وفي الجواب تسجد، فيكون في الحقيقة بمنزلة المقيد قديما متصلة على أن الإشكال إنما هو يريد أن الإمام أن يدل السائل لو صحت الرواية على أن الإشكال ليس في مطلق الثلج وفي مطلق المكان المصلي وإنما خصوصا خصوص موضع الجبهة لا أكثر ولا أقل، فيعطيه الطريقة التي يمكنه بها أن يسجد الذي هو محل الإشكال، وأما غيره فليس محل إشكال كان الله لا يريد أن يقول إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه. يعني يزيله ويسجد على الارض التي تحته، لان لم يمكنك تصوره بالعدله يسجد عليه من بعد الضروره. وان كانت هذه الروايه غير معتبره في السنه، ومعنى ذلك اننا قد يكون عندنا روايات تدلنا على ان السجود عند الضروره بشكل اخر من قبيل ان يسجد فيه، لم يسجد على كفه او على طرف ثوبه او انه ذلك من الامور. فهي الاذين تكون تلك الروايات معتبره في السنه وتكون مقدمه على هذه الروايه. الحياة متعرضة للأرض سبخة طالع الضغط.